إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الحديث هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، إن المرء يوزن عند الله عز وجل بقلبه لا بجسمه. ولذلك دعا إبراهيم الخليل ربه تبارك وتعالى بدعوات أبان لنا بهذه الدعوات أن الأمر كله معلق بسلامة القلب، فقال: ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. القلب هو ملك البدن، إذا طاب الملك طابت رعيته وإذا فسد الملك فسد رعيته، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأعضاء تكسر اللسان. تقول له يا لسان اتق الله فينا فإنما نحن بك، إذا استقمت استقمنا وإذا عوجدت عوجدنا. واللسان هو آلة التعبير عن القلب، فالقلب هو ملك البدن. فمن عجب أن أكثر الناس لا يهتم بقلبه إنما يهتم بجوارحه. إننا نقرأ في لافتات الأطباء أخصائي أو دكتور في أمراض القلب وضغط الدم، وإذا مرض الإنسان بمرض ضاجل في القلب يلتفت مستشار الناس إذا حدثت أي تغيرات عليه على طول يتصل بالطبيب. الإبصار ضعف، أحسست بتنميل في أضرار، ويتعاهد بدنه غاية التعاهد هل ماذا له علاقة بالقلب أم لا. نحن في أمس الحاجة أن يكون لكل واحد منا مستشارا في أمراض القلب وضغط القلب، أمراض القلب التي تتلفه. نحن في أمس الحاجة لهذا المستشار. كلما شعر المرء بقسوه في قلبه فالفسوى ان يتجه الى عالم من العلماء فيشكو له هذه الفسوى مثلما كان يفعل العلماء الكبار. روى ابو علي القشيري محمد بن سعيد الحضار في تاريخ الرقه في ترجمه ميمون بن مهران، وميمون هذا كان كاتبا لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه. شعر ميمون ابن مهران بقسوة في قلبه وكان قد تقاعد، فقال لابنه عمرو: يا بني خذ بيدي وانطلق بنا الى الحسن. قال عمرو: فاخذت بيد ابي اقوده الى الحسن البصري. قال: فاعترضنا جدوى الماء قناة فلم يستطع الشيخ ان يعبرها، فجعلت نفسي قنطرة عليها فمر من فوق ظهري ثم انطلقت به اقوده. فلما وصلنا الى بيت الحسن وطرقنا الباب خرجت الجاريه، قالت: من؟
قال لها ليكون الجهران. فقالت له الجارية يا شيخ السوء ما أشفرت إلى هذا الزمان السوء. فبكى علمه وعاد نحيبه فسمع الحسن بكاءه فخرج. فلما رأى اعتنق فقال ليكون للحسن البصري يا أبا سعيد إني آجست من قلبي غلظة فاستمر لي. استمر لي يعني كل شيء يلينه. آجست من قلبي غلظة فاستمر لي أصوم له يا أبا سعيد. يعني لو صمت له تزول القسوة التي أشعر بها كل شيء. فقال الحسن بسم الله الرحمن الرحيم أفرأيت إن متعناه السنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون فأوصي على الأيمون. فجعل الحسن يتفقد رجله كما تتفقد رجل الشاة المذبوع يظن أنه مات. وبعد مدة أفاق فقالت الجارية له اخرجا لقد أزعجتما الشيخ اليوم. نفهم من كلام الجارية أن هذه الآية فاستمر كلمة الحسن هو الآخر بمجرد ما تلاها انهار هو الآخر وانخرط في بكاء حتى قالت الجارية أزعجتموه اخرجوا. قال عمرو فلما خرجت بأبي أقوده قلت له يا أبي هذا هو الحسن؟ قال نعم يا ولد. قال كنت أظنه أكبر من ذلك. قال عمرو فضرب أبي بيده في صدري وقال يا بني لقد قرأ عليك آية لو تدبرتها بقلبك لألفيت لها كلوما فيك. هذه الآيات لا تغادر سمعك حتى تجرح قلبك. أفرأيت إن متعناهم سنين سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون كل حي سيموت ليس في الدنيا ثبوت حركات سوف تفنى ثم يتلوها خبوت وسلام لن تلحظ بعده إلا الشكور. أيها السائر قل لي أين ذاك الجبروت كنت مطبوعا على النطق فما هذا الصمود ليس شعري أغموض ما أراه الظلول. أين أملاك لهم في كل أفق ملكوت زالت التيجان عنهم وقلت تلك السفور أصبحت أوصالهم من لحنهم وهي قبور لا سميع يفقه القول ولا حي يصور عرضت منهم قبور وقلت منهم بيوت لم تجد عنهم نحوس الدهر إن حالت فقود خمدت تلك المساعي وانقضت تلك العروض. إنما الدنيا خيال باطل سوف يفوت ليس للإنسان فيها غير نقوى الله فوت. أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. في أمثالنا في الدنيا يقول بعضنا لبعض من رأى مصيبة غيره هانت عليه مصيبته لأن الله عز وجل خلق فينا التأثي كل إنسان يتأثى بغيره. قالت الخنساء لما قتل أبوها فقط ولولا كثرة الذاكين حولي على إخوانه لقتلت نفسي إنما كانت تسلي النفس عنه بالتأسي. كلما سوى رجلا يبكي أو رأى تبكي على ميت هذا عليها المصيبة. هذا الخلق قال الله عز وجل لنا إن هذا الخلق لا يكون في الآخرة. فقال تبارك وتعالى ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب تشتركون. لا تتخيل انك اذا دخلت النار فوجدت رجلا يعاقب بجانبك ان هذا يخفف عنك. لا كانك في الدنيا إذا رأيت مصيبة غيرك فازت عليك مصيبة، لكن في الآخرة زال هذا الظلم. لا ينفعك أن ترى غيرك فيعذب، لن ينفعك اليوم إن ظلمتم بل لك في العذاب مشتركون. ما أغنى عنهم ما زالوا يمتعون، المتعة جاء السلطان. يقول الحكم آنذاك ما أغنى عني مالية، هلك عني سلطاني. الحسن البصري لما ذكر هذه الآيات فكت كبدا الموت، والموت ما ذكر في ضيق إلا وسع، ولا في واسع إلا ضيق. جلس وأنت جالس مع أولادك في جلسة ثمر، جلس أتذكرك بينك وبين نفسك، يؤثر عليك المتعة. جالس مع أولادك تأكل وتشرب وتضحك، أو لما تتذكر أنك تقنع إلى دار البلاد وتدفن بجانب ابنك في قبر واحد، لا هذا يشعر بهذا ولا ذاك يشعر بهذا، وهذا المنعم وهذا المعذب، ولا أحد يحمل على أحد. أو لما تتذكر هذا يعثر عليك الجنة مباشرة، ويضيق عليك الواقع، ويحطم لك الآمال. كان بيخطط لعشر سنوات قدام، وهو غدا سيسلم، وهو بيكون غدا وبعد غد والعمل قادم أفعل وأفعل. أول ما الإنسان يتذكر مصرعه يضيق عليه الأرض. وما كان في ضيق إلا وسع، أي رجل ابتلى بمرض وصار يعني صديقا لهذا المرض، أبليه طويل ويعذب ويتألم. أول ما تذكر القبر وحظ القبر والعذاب القبر والسؤال يقول ما أنا فيه لعب، ما أنا فيه لعب، فيوسع عليه الأمر ويخطف عليه الأرض. نحن لا نذكر الموت في بيوتنا. الرجل منا إذا قال لامرأته إذا أنا مت قل لا تكذب، ربنا طول عمرك، يطول عمرك إلى متى؟ خليني أوصي، أقول إذا أمسك علي كذا وكذا ولا تفعلي كذا وكذا، أعطيني فرصة أقضي للجملة، لأن ذكر الموت في بيوتنا بريء، لا نكاد أذكر الموت أبدا، لأننا لا نعد له. وإذا ذكر الرجل الموت إلى يوم الله المستعان عليك، إلى يوم نكد، ضيعنا المتعة، ربنا طول عمرك، إلى متى؟ قال الرجل الإمام أحمد رحمه الله، قال له أطال الله في عمرك؟ قال له سألت الله في أجل مضروبة، ما يفيد هذا؟ سألت الله في أجلك مضروب مقسوم. فهذا الخلق مادة حياته في سلسين، في الوقت كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فحياتك في الوحي قرآنا وسنة، واعلموا أن الله يحول بين الموت وقلبك وأنه إليه تحشرون. فلماذا الحياة الأولى؟ ماذا الحياة الثانية؟ اللحى. أضعف الناس قلوبا أهل الصرف، وبهذا ينحل الإشكال الذي يسأله الكثير من الناس، لماذا جعل الله البلاء قريب الأنبياء وأتباع الأنبياء؟ لماذا لا يمكن الله الأنبياء ويترك السلطة والضعاف للناس يتطاولون عليه ويعذبونه؟ لماذا يكون موسى قريبا يتلقى؟ وموسى عليه السلام أكثر نبي ذكر لفظ الخوف، أكثر نبي ذكر لفظ الخوف موسى عليه السلام، فخرج منها خائفا يترقب، فأوجس في نفسه خيفة موسى إني أخاف أن يقتلوه، خاف. لماذا لا يؤمن وليه وصفيه؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يتضارع علينا أوجه وولده وسفهاء قريش، لماذا لا يمثل نفسه؟ لأن العبد يوزن عند الله لقلبه، فلأن يبتليك في بدنه حتى يستقيم لك قلبه أفضل من أن يؤمن لك بدنك وأضعف قلبك. يبقى حياة القلب في النعمة الإنسان المنتهي في المجتمع من أقوى الناس قلبا وأضعف الناس قلوبا الآن في الصواب ليه خائف؟ خائف دائما الواحد بدأ إلى أقل مما هو فيه وربنا سبحانه وتعالى قال وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا أن نربيها ففسقوا فيها بعض الناس استفسر ظاهر الآية قال كيف يأمر الله بالفسق أمر أن تربيها فتفهم فقال العلماء الآية لها معاني هذا الاستشكال ليس واحدا منها إن الله لا يأمر بالفحشاء أول هذه المعاني إن الجملة فيها الآية محدود أمر أن تربيها يعني الطاعة فتتبع المعنى الآخر أقوى في الآية أن أمرنا معناها كفرنا معناها كفرنا وهذا معنى وارد في كثير من الأحاديث مثل الحديث الذي رواه البخاري في مطبع صحيحه حديث ابن عباس لما ذهب أبو سفيان إلى هراق وأراد أن يؤجل هراق على أتباع النبي عليه الصلاة والسلام من هاجر إلى هراق قال أبو سفيان فسألني هراق في عدة مسائل المهم بعد ما أجاب أبو سفيان هو عقيد أجاب أن رفل عليه وحط الله وعلى الأصوات الجنة قال أبو سفيان لقد أمر أمر ابن أبي كبش لقد أمر أمر ابن أبي كبش أمر يعني فتى وزاع ومن قول النبي صلى الله عليه وسلم خير المال صرفة المأمورة مأمورة عن كثيرة النساء فبالله عليك تصور منطقة من المناطق كل أهلها متركون وفسق مترك وفاسق في نفس الوقت ما الذي تتصوره يطلق العلاقة لشهواته لذلك العلماء أن تنازع أيهما أفضل التقي الفرد عن الغني الشاكر إن فضل محققوهم على أن الغني الشاكر أفضل قالوا لأن الصبر في أهل الفقر كثير والشكر في أهل الغنى قليل قال لنا تجد غنيا شاكرا يقوم بحق شاهد المال والمال وسيلة الطغيان المال وسيلة الطغيان فقالوا أن الغني الشاكر أفضل لا يقوم بشكر المال إلا أفداد من الرجال أفداد من الرجال فحياة القلب في المحن فإذا أصبت بمصيبة لا تستكثرن ولا تنفعن فإن الله عز وجل أراد سلامة قلبك وفي نفس الوقت يجب أن تسد على قلبك باب الهوى كل من فتن إلى القلب سده ملاكد القلب الحواس الحواس الذوق والشم والسمع والنظر لكل جائحة طريق إلى القلب وكل جائحة تتهاوى قال صلى الله عليه وسلم أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفاء الفرق والفرق أكثر ما يدخل الناس النار الأجوفاء طيب الطعام متعتك به 30 ثانية فقط هي مدة بقاء الطعام في فمك فقط وانتهى من اللذة الطعام كم أرضت هذه اللذة من هناك إن كثيرا من الناس يحرص في الدنيا ليأكل والمثل المشهور نحن نأكل لنعيش فجعل حياته كلها مطعما بشرط فترة بشرط فترتين وثلاثة لماذا يأكل ما يريد هذه اللذة التي ضيعت عليك قلبك مدة لذتك واستمتاعك بها نصف دقيقة هي مدة بقاء الطعام في قلبك فلو أنك ألغيت هذا الباب استراح ولو كان رضيت بالفتاة لما ابتلي الإمام أحمد في المحنة المشهورة وجلس لابنة لذة في يوم الاثنين وهو صائم دخل عليه عمرو قال يا احمد قل اجئني من المسجد النور يعجبك المكان الذي امتلكت فيه وهذا الطعام السيوف الذي تاكله؟ قال له يا عمرو انما هو طعام دون طعام وكساء دون كساء واني عرضت نفسي على السلك وعلى النار فلن اتحمل النار هكذا. وظل الامام احمد سنتين والقيت في رجله اذا اراد ان يصلي خلع القيت وصلى وبعد ما ينتهي يضع القيت في رجله امتثالا للامر انما هو طعام دون طعام وكساء دون كساء وانما هي وقت معدود وقت معدود معلوم فالدنيا خطوه رجل الدنيا خطوه رجل هذا المسجد الذي نصلي فيه الان كان مقبرة للذين سبقونا كما قال الله عز وجل الم نجعل الارض كفاتا احياء وامواتا كفاتا تعرف الكفته كفته دي لما تجمع اطوار وتكرمها على بعضها الم نجعل الارض كفاتا يعني جمعناهم على ظهرها ثم جمعناهم في بطنها خاطف الوصفة فما أظن أهيب هذه الأرض إلا بهذه الأجساد فما من مكان في الأرض إلا كان خبرا لرجل سبقنا إذا هي خطوة ثم تبقى الله عز وجل سفيان الثوري مات هاربا أراد أن يوجه القضاء هرب من القضاء قضاء مشكلة كبيرة قبل يأتي الله عز وجل بالمظالم خايف على نفسه سهر فبحث الخليفة عنه لم يجد مات سفيان الثوري في بيت تلميذه عبد الرحمن بن مهدي وكان معه في لحظة الموت تلميذه الآخر يحيى بن سعيد القطان مات سفيان الثوري رأسه في حجر عبد الرحمن ويحيى بن سعيد القطان عند رجليه وفجأة انخرط سفيان في بكاء عميق فقال له يحيى بن سعيد ما يبكيك يا أبا عبد الله ألست تقدم على الذي كنت تعبده الذي أفنيت حياتك فيه ولأجله استقلت عليه افرح تخرج من الصين إلى الذي يكرمك وأوقفت حياتك عليه وعلى عبادته أتفقى ذنوبك فأخذ سفيان الثوري سفنة قسما على الأرض وقال لذنوبي أهون علي من هذه إنما أخشى سوء قاتلة ما أخشى ذنبي إنما أخشى سوء قاتلة سفيان العالم الزاد الوالع الكبير يقول أخشى سوء قاتلة لا يزال المرء يذكر الموت والزنا فيرق قلبه فيرتفع به الم يقل النبي عليه الصلاه والسلام كنت نهيتكم عن زياره القبور فزوروها فانها تذكر بالاخره فكل طريق الى القلب يفتنه سده حتى تنتفع بالوحي إن صاحب الهوى لا يستمع بالوحي قال تبارك وتعالى فإن يؤمن لك فإن يستجيب لك فاعلم أننا يتبعون أهواءك إما وحي وإما هوى صاحب الهوى لا يستمع بالوحي فكل طريق إلى القلب إذا أردت أن تستمع لك تكسر طريق الزوج تكسر طريق الشمس تكسر قال النبي صلى الله عليه وسلم أيما امرأة خالت مستعصرة فشم ريحها فهي جميلة والفرد يصدق ذلك أو يكذبه كم أرضى هذا الشم للرجال فلو أنه أطلق هذا الباب على نفسه صراحة قلبه من علاء التصور السمع والنظر وهما أخطر طريقين إلى القلب خاطبة النظر والسمع كما سمعت أخطر طريقين إلى القلب يبتدان به السمع والنظر في صحيح مسلم في صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأنجشك وكان يحكي الإبل وكان أكثر عن هذه الإبل بعض أزواج النبي عليه الصلاة والسلام وكان أنجشك حسب الصوت جدا ومعروف الإبل إذا حلوت خلفها جدة السيف فقال عليه الصلاة والسلام رويتك يا أنجشك رفقا بالقوارير رفقا بالقوارير قوارير هم النساء والقارورة رفق الزجاج وأخفه وأسرعه كثرة رفقا بالقوارير في مستدرك الحاكم وجه لنا ما معنى هذا الأمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قاس على زوجاته بالحسن صوت أنجشة هذا أحد المعنيات في الحديث خاف على زوجاته من حسن صوت أنجشة زوجاته أمهات المؤمنين العفيفات المؤمنات خاف عليهن يبقى يسقط الرجل امرأة امرأته وابنته يستمعون إلى الخلا في ألفاظ الغنى وهو يأمن عليهم والله يا جماعة لقد رأيت عشرات بل مئات المشاكل وانهدمت بيوت أكملها بسبب هذا السمع بسبب هذا السمع بيوت انهارت بأكملها بسبب هذا السمع رجل له مكان ما مسك مرموق جاء ديرها وقال ان امراه تطلب الطلاق وانا متزوجها 23 سنه واولادها في الجامعه ولو منصب مرموق يعني اي شيء يهز منصبه على طول لانه بيعتمد على سمعته في هذا المنصب وهي تصر على الطلاق طب لماذا بدون اي اسباب المهم تمرق المشاكل بينهم فترة 6 أشهر والمرأة كل يوم تغيب وتكف حتى ترغبه على الصلاة وهو صابر محتمل لأجل أولاده ولم يجد جدا في نهاية تصلتها بعد انقضاء العدة بيوم واحد تزوجت المرأة فجاء الرجل يجري وجهه أسود قد تصور المرأة تزوجت بعد زمن بأعز أصدقاء تعرف صديقي ده كنت وأنا خايف بدخلت كنت أغذي وأشرب وأكتب من خارج كنت قلت لمرأة أقول لها لو جابوا لها الخليج تتصرف حتى فكان يأخذ بها الساعة والاثنين والثلاثة والأربعة ماذا يجري؟ فلا كل الحياة الروحية فيها مشاكل فيها مشاكل وكما يقولون يذهب الشرط ويرجع الحب والاحتضار يعني ترجع اول حياة التوحيد كلهم على المرأة ممكن سماعها كلام جميل وبعدين بعد ذلك يبدأ كلام جميل يذهب والرجل كان كل ما هو داخل الراعي بالله والله الدنيا من غير لا تساوي شيئا ما يعرفش من الكلام على طول هو يقول الكلام ده هو في اول شهرين ثلاثة أربعة سنتين وخلاص وتسبب ويبقى احتضار والمواد والمعاملة بالمعروف فالمرأة بتحتاج هذا الكلام يدخل هذا الإنسان الكوري الذي يتكلم كما الله الله قد أعمل مع زوجته ويعني أنشد الراحة وكعب الله وأقول له هي كلمة والله وأنا أعلم أن أخرجك مع زوجي ولم يعد كل الكلام الجميل كل اللي يسمع له والله نحن كده غرباء يبقى خلاص انت النص الثاني خلاص تتزوج بدا الرجل بعد 25 سنه زواج يعني المراه اللي هي 53 سنه ما تملك الكرم الا الحق ومع ذلك استطاع ان يستميلها وسرعه ما قال قارون يعني المراه يستطيع اي رجل يحسن الكلام ان يستميلها لو كان زوجها من افضل الازواج فهي معبره لذلك فكيف يساق لها النبي عليه الصلاه والسلام يقول يا أشتا رويدة لسا بالقوانين ويرفع على قلوب زوجاته العشقاء أمهات المؤمنين أن تتأثر بهذا الحدث الجديد الذي ليس فيه الخلل ولا فيه فجور ولا فيه شك لا يحدث عليها ولا يحدث حياتها. كلام جميل موجود ومع ذلك خطي عليهم خطي على قلوبهن أن تنطبع بهذا الصوت الجميل. فهذا خطير جدا. أخذ هذا الطريق إلى الفتح السليم تسريح كثيرة. ثم النظر وهو أفضل الطرق كلها. كم أردى هذا النظر من خفيف؟ كم أردى هذا النظر من خفيف؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه الترمذي في سنن قال إذا رأى أحدكم المرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معه. خط واحد إنما هو الحلال والحرام. في تقارير والعلماء له قاعدة تقول ما منع كسبا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. النظر ليس ممنوعا لذاته إنما هو ممنوع لما يجلبه من الناحية بعد ذلك. فأمر الله عز وجل المؤمنين أن يفضوا من أبطالهم حتى لا يقع في الزنا. إذا منع النظر إلى الذكر تسكت لذريعة الزنا. طب إذا كان في مصلحة راجحة النظر مثل القصر رجل أراد أن يخطب امرأة أجنبية الأصل إنه لا يجوز له النظر إلى المرأة الأجنبية لكن هو يريد أن يعيش وإذا كان شريكة للحياة فيقال له النظر الذي منعناه كسبا لذريعة الزنا منعناه لك في هذا الموضع تحقيقا للمصلحة الراجحة. لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال للمغيرة للمغيرة بن شعبة لما قال له اني قبضت امرأة من الأنصار قال هل نظرت إليها؟ قال له لا. قال فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤذى فإنما يؤذى يعني يجوب الوجه. وفي الرواية الأخرى قال فانظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا شيئا عن سطرة لأن العيون اللي كان أنصار ضيقة فلعلها لا تعجب المغيرة فلماذا تتزوجها بدون نظر وبعدين لا تعجبه فيطلقها؟ لا انظر إليها أولا. فأباح النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن ننظر إلى المرأة الأجنبية للمصلحة الراجحة. أما فيما عدا ذلك سد عليك الناس. قال صلى الله عليه وسلم النظرة الأولى لك فالنظرة الأولى الربع سنع يبقى الله صلى الله عليه وسلم في الأمر الأولى. لا النظرة الأولى ورد تفسيرها في الحديث الآخر اللي هي نظرة الفجأة. رجل الناس رفع خطر ولا تمرأة رفول يضد خطر هي النظرة الأولى الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك. فإذا رفع الرجل خطه مرة أخرى إلى المرأة كتبت عليه. كل هذا لتلافة القلب بل هذا كله يفسد القلب يجعل منه في كل واحد شعبة ولا يستقيم لك. الله يعمل بكم فإن العبد يوزن عند الله يوم القيامة بقلبه لا بجسمه. وصرف ابن القيم رحمه الله لما قال أحسن رجل البديع السليم لا يزن عند الله جناح بعوضه وأحسن رجل النحيل تكون ساقاه أسفل من الميزان الأخر لأن الله يزن عباد قلوبهم. وأقرب مثال إليه ابن مسعود رضي الله عنه كان في نحاسته لو هزت ريح قوية يكفره على الظهر. ولما صعد على شجرة ذات يوم فنظر إليه أصحابه وضحكوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما تشككم منه؟ قال يا رسول الله تشركنا ثقة ساقين رجلان حيثتان جدا. فقال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. إنما هذا بسلامة القلب بن مسعود. نسأل الله تبارك وتعالى أن يحفظ علينا قلوبنا الله صلى الله عليه وسلم وإقرارنا في أمرنا وتثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا في كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يرضاك ولا يرحمنا. رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا خذلنا وجدنا وخطأنا وعندنا وكل ذلك عندنا وكل.